في قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
تم الكلام في الجملة الأولى التي ادعي أن لها مفهوما وهي جملة الشرط، وكانت النتيجة على مستوى هذه الحلقة أن المصنف رضوان الله تعالى عليه يتمم دعوى دلالتها على المفهوم، فجملة الشرط عنده لها مفهوم.
سؤال بس، بعض يعني نحن في الدرس لماذا دائما نوصل الصلاة ناقش بشأن هذا الرقم الأول، وهم يعني صياغة التعبير بين أنه يوافق يعني وعدل
الركن الأول اللي هو
لزوم
العلة الانحصاري، هو الفرد الأخفى هو حالة لزوم العلة الانحصاري. يعني المصنف لا يشترط حتى ينعقد للكلام دلالة على المفهوم أن يستفاد لزوم العلة الانحصاري. هو في بيان مفهوم، في بيان جملة الشرط ومفهوم الشرط قال قد يستفاد لزوم العلة الانحصاري لكن ببركة جريان الإطلاق، ما أشكل عليه. نعم، هو حيث إنه لا يشترط اللزوم العلة الانحصاري ويكفي عنده التوقف والالتصاق فينعقد للجملة دلالة على المفهوم. يعني هو أصلاً على هذا الركن ما أشكل، هون هو أشكل على أصل ركنيته، قال لا نحتاج حتى يكون للكلام دلالة على المفهوم إلى أن يكون الشرط علة تامة منحصرة. فلذلك بحثه في الجملة الشرطية عن أن الشرط هل هو علة تامة منحصرة هذا بحث تنزلي، وإلا هو بالغنى عنه أصلاً. وبالغنى عنه، هو يكفيه أن الجملة تدل على مطلق التعليق والتوقف، وهو صرح وسلم بأن الجملة تدل على مطلق التعليق والتوقف. الجملة الثانية التي ادعي أو قد يدعى أنها دالة على المفهوم ما يعبر عنها بالجملة الوصفية أو بجملة الوصف. المراد من الجملة الوصفية كل جملتان علق فيها الحكم الشرعي على موضوعين وذكر لهذا الموضوع وصفا. والمراد من الوصف هنا الأعم من الوصف بالمعنى النحوي أو بالمعنى الأدبي، ومن الوصف بالمعنى اللغوي والعرفي. يعني المراد من الوصف هنا كل ما دل على اتصاف الموضوع بصفة، سواء كان من قبيل النعت النحوي عليكم السلام أم لم يكن، سواء كان من قبيل باب التوابع أصلا في النحو أم لم يكن، سواء كان من باب الخبر أم لم يكن، المدار على كل ما دل على معنى وصفيا، كما تقول مثلا أو كما لو قال المولى أكرم العالم العادل، هذه يقال لها جملة وصفية. لماذا؟ لأنها تشتمل على جملة، تشتمل على ما يدل على الحكم وهو أكرم، وتشتمل على بيان الموضوع وهو العالم الذي هو متعلق المتعلق، وتشتمل بالإضافة على إلى ذلك على وصف ذكر لهذا الحكم وهو وصف العدل. هذا في قبال ماذا؟ في قبال الجملة اللقبية التي سوف تأتي. في الجملة اللقبية الحكم يصب على الوصف مباشرة، ولا يكون هناك موضوع وله وصف. يعني بالجملة اللقبية نحن شو من الأكرم العادل، ما من الأكرم العالم العادل، يقال أكرم العادل. ما الفرق بين أكرم العالم العادل وبين أكرم العادل؟ في أكرم العالم العادل نلاحظ بوضوح العناصر الثلاثة، ما يدل على الحكم وهو أكرم، ما يدل على الموضوع الذي هو متعلق المتعلق وهو العالم، وما يدل على الوصف وهو العالم. أما في الجملة اللقبية الأمر ليس من هذا القبيل، هناك يصب الحكم مباشرة على الوصف، فيقال الوصف أخذ بنحو اللقب.
موضوعه
يعني شوف، خليني بس ارجع مثلها بطريقة
لقب الحاكم.
مرة بيقولها، خليني أعطي أمثلة أوضح. مرة بيقول أكرم زيدا العالم، ومرة بيقول أكرم العالم، وفي الحالتين زيد هو مصداق العالم، لكنه في الجملة الأولى نصص بالكلام على أن زيدا هو موضوع الحكم، يجب إكرام زيدا الذي وصفناه بأنه العالم. في الحالة الثانية أكرم العالم لم ينصص على كون زيد هو الموضوع، بل صب الحكم على من؟ على العالم، والعالم وصفا، العالم في دلالة على معنى وصفي. فلما لم يذكر زيدا يقال هذا الوصف أخذ بنحو اللقب لزيدا، يعني كأنه المولى شو عمل؟ بدل ما يعبر عن زيد بعلمه بالاسم العلم، عبر عنه بأي شيء؟ بلقبه الذي هو العالم. إذن الوصف تارة يؤخذ بنحو اللقب، وأخرى يؤخذ بنحو الوصف. ما الفرق بينهما؟ الكلام إن كان معتمدا على الوصف سمي الوصف لقبا، إن كان الكلام معتمدا على الموصوف سمي الوصف وصفا. شوف، أكرم العالم العادل، هنا الكلام معتمد على العالم وليس معتمدا على العادل، بدليل أنه أنت لو أسقطت العادل لصح الكلام. بينما عندما تقول أكرم العادل، العادل وإن كان فيها معنى وصفي لكنه لا يتم الكلام بدونها، فدل ذلك على أنه أريد منها الذات، فلذلك يقال هذه لا
هي الموضوع تكون
منها. فتكون هي الموضوع.
بس
مثال أكرم زيدا العالم. نعم، مثال أكرم زيدا العالم ليش ما منجيبه هون؟ لأنه مثال أكرم زيدا العالم، زيد ليس له حالتان بلحاظ العلم أنه عالم وليس عالما، يعني هذا الوصف ليس مقسما له. كلامنا في الوصف الذي هو مقسما، كلامنا في الوصف الذي يصلح أن يكون قيدا. نحن عم نحاول هون أنه أن نستفيد الانتفاء عند الانتفاء، فالموضوع لابد أن يكون له حالتان، حالة هو موجود والوصف موجودا، وحالة هو موجود والوصف ليس موجود. في مثال أكرم زيدا العالم هذا لا يتحقق، بس أنا جبته بس حتى بين أنه مرة أنت بتعبر عنه باسمه، مرة تعبر عنه بلقبه. إذن خلاصة الأمر، مرادنا من الجملة الوصفية الجملة التي بين فيها أركان ثلاثة: الحكم وموضوعه وصفة في ذلك الموضوع. إن كانت الجملة من هذا القبيل سميت هذه الجملة بالجملة الوصفية. الجملة اللقبية سيأتي الكلام فيها، هلأ كلامنا فيما يتعلق بالجملة الوصفية. إذن بده يكون حتى تكون الجملة وصفية لابد أن يشتمل الكلام على تصريح بهذه الأركان الثلاثة: ما يدل على الحكم وهو صيغة الأمر، ما يدل على الموضوع يعني متعلق المتعلق، وما يدل على الوصف. فإن توفرت الجملة على هذه الأركان الثلاثة قيل لها في عرف الأصوليين الجملة الوصفية، وقد اتضح أن مرادنا من الوصف كل ما دل على معنى وصفيا، سواء كان فعلا أم اسما، سواء كان نعتا أم لم يكن، كان مشتقا أم لم يكن، المدار على الدلالة على المعنى الوصفي، هذا هو الموضوع. الجملة الوصفية هي مما يدعى أيضا أن لها مفهوما، فنريد أن نحقق هذه الدعوة، أنه في مقام الإثبات هل يستفاد المفهوم من الجملة الوصفية أو لا يستفاد. يمكن تقرير دلالة الجملة الوصفية على المفهوم بتقريبين ذكرهما المصنف. طبعا التقريبات أكثر من اثنين، بس المصنف لم يتعرض إلا لهذين الاثنين. التقريب الأول أن يقال إن المتكلم في الجملة الوصفية قد ذكر الوصف في الكلام، فلولا أن الوصف كان دخيلا في مراده الجدي
لولا الوصف
فلولا أن الوصف
كان دخيلا
في مراده الجدي لما ذكره. بعبارة أخرى، المتكلم عندما قال أكرم العالم العادل لا شك ولا ريب في أنه ذكر وصف العادل. ذكره لوصف العادل لا سبب له بحسب الظاهر من الكلام إلا أن قيد العدالة جزء من المراد الجدي للمتكلم. ليش ذكر لفظ العادل قيد العادل؟ ليش قال أكرم العالم العادل؟ لا يوجد بحسب المتفاهم العرفي سبب لذلك إلا أن يكون قيد العدالة دخيلا في مراده الجدي. إذ لو لم يكن دخيلا في مراده الجدي فلماذا يذكره؟ إذن فذكره للوصف ظاهر عرفا في أنه يريده، ومعنى أنه يريده أن الحكم منوط به. شو يعني منوط به؟ يعني معلق عليه، مرتب عليه، متوقف عليه. وإذا ثبت كون الحكم منوطا به ثبت أنه بانتفائه، بانتفاء الوصف ينتفي الحكم، ونحن لا نريد من المفهوم إلا انتفاء الحكم عند انتفاء ما قد أنيط به. إذا منعيد بس لهذا التقريب لأنه الفرق بين التقريبين فرق دقيق جدا. إذا نحن في هذا التقريب ماذا قلنا؟ تمسكنا، بدأنا هكذا أن المتكلم ذكر الوصف، هذا لا مجال للتشكيك فيه، كلمة العادل موجودة في الكلام وليست هي الموضوع، هي زائدة على الموضوع لأن الموضوع هو العالم، فذكرت بصفتها وصفا ذكر الوصف. ذكره للوصف ظاهر عرفان في أي شيء؟ في أن الوصف دخيل في مراده الجد. يعني ماذا؟ يعني وجوب الإكرام جدا وواقعا للعالم مشروط في علم المولى بأن يكون هذا العالم عادلا، ولولا أن القيد دخيل في مراده الجدي، ولولا أن الحكم منوط به ومتوقف عليه لما ذكره، فذكره له دال على توقف الحكم عليه. وإذا ثبت أن الحكم متوقف عليه ماذا يثبت؟ أنه ينتفي بانتفائه. إذ ما هو معنى التعليق؟ ما هو معنى كون الحكم معلقا على الوصف؟ ما هو معنى كون الحكم متوقفا على الوصف؟ أنه من دون الوصف فلا حكم. إذا كان من دون الوصف فلا حكم، يعني ثبت الانتفاء عند الانتفاء، وهذه هي الدلالة المفهومية، فالجملة الوصفية لها مفهومة. في مقام الإثبات نحن عم نقول هلأ أكرم العالم العادل، هلأ وردنا من المولى هذا الكلام أكرم العالم العادل، وهذا اللي بمعنى اللي كأنه هون صاحب هذا التقريب يريد أن يقول، هذا هو معنى قولهم إن تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية. عندما تعلق الحكم على وصفين فإن الكلام يكون مشعران بمدخلية هذا الوصف في ثبوت الحكم. مثلا لما بقول لك هلا مرة بقول لك أكرم، بس للتقريب هذه ما إلها علاقة لتقريب الفكر، مرة بقول لك أكرم زيدا ومرة بقول لك أكرم زيدا العالم، ما الفرق بينهما؟ في أكرم زيداً العالم الكلام يدل على أن سبب وجوب الإكرام هو علم زيد، بينما هذا لا يستفاد في مثل أكرم زيد. إذن هنا ذكر الوصف، وذكره للوصف دال على مدخليته في ثبوت الحكم، يعني على عليته لثبوت الحكم، وأن الحكم متوقف عليه. إذا ثبت التوقف لا نريد من التوقف إلا الانتفاء عند القدر المتيقن من التوقف هو الانتفاء عند الانتفاء. إذا بتتذكروا فرقنا بين العلة التامة والعلة الناقصة، قلنا بيشتركوا في الانتفاء عند الانتفاء، بيختلفوا وين؟ في الثبوت عند الثبوت. هنا هكذا ثبت التوقف، إذا ثبت الانتفاء عند الانتفاء، حد الأدنى هو ذلك.
استفدنا، شو استفدنا من القاعدة إن تعليق الحكم على الوصف؟
أن هون هيك هذا الحكم وجوب الإكرام لم يرتب على العالم بلا وصف، بل رتب على العالم الموصوف بأنه عادل. ترتيبه على الحاكم الموصوف بالعدالة دليل على أن صفة العدالة لها مدخلية في ثبوت وجوب الإكرام على العالم. هذا يعني أن وجوب الإكرام منوط بالعدالة، موقوف على العدالة، فينتفي بانتفاء صفة العدالة، ولا نريد من المفهوم إلا ذلك. إلا أن هذا التقريب بهذا البيان واضح الإشكال، فإن هذا التقريب ما هو إلا تمسك بقاعدة احترازية القيود، إذ نحن لم ننكر مدخلية الوصف، ولم ننكر توقف الحكم المذكور في الكلام على هذا الوصف، هذا لا مجال لإنكاره، لكن هذا لا يستند إلى الظهور المفهومي، وإنما يستند إلى ظهور آخر مفاده أن كل ما قاله فهو يريده، أن كل قيد يأتي به فهو دخيل في مراده الجدي. أين هذا من إثبات المفهوم الذي نحن نرومه ونريده؟ بعبارة أخرى، لم يبين لنا صاحب هذا التقريب كيف ينتفي طبيعي الحكم عند انتفاء الوصف. غاية ما يستفاد من الكلام أن شخص الحكم المبين في الكلام وهو الذي علق على الوصف ينتفي بانتفاء الوصف. ونحن ذكرنا سابقا أنه من الأركان اللازمة في الدلالة المفهومية أن يكون المنتفي عند انتفاء القيد هو الطبيعي للشخص. هو شوف صاحب التقريب شو قال، قال المتكلم هون ذكر هذا الحكم صح ولا لا، قلنا له ماشي، ذكر هذا الوصف في كلام أيضا لا مسلم، هذا الحكم لم يكن ليذكر له الوصف لولا أنه معلق عليه، وهذا نسلمه. لكن هذا ماذا ينتج؟ ينتج أن الحكم بجميع حصصه ينتفي عند انتفاء الوصف، أو يثبت أن هذا الحكم، شخص هذا الحكم الذي ذكره وعلقه على الوصف ينتفي، هذا هو ما يثبت. فلا يثبت بهذا التقريب أزيد من مفاد قاعدة احترازية القيود، ونحن قد فرغنا عن ذلك. نقول حتى الجمل التي لا مفهوم لها تجري فيها قاعدة احترازية القيود، إذن هذا ليس من المفهوم فيه شيء، فهذا التقريب أو هذا الدليل أجنبي عن المدعى، لا يثبت المدعى.
هو صحيح بنفسه بس بيفيدناش عن المقام.
نعم نسلم النتيجة مسلمة، لكن هذا ليس من الدلالة المفهومية التي نبحثها.
بقاعدة
احترازية
القيود بس
مثبت انتفاء شخص الحكم، انه هذا الذي ذكر. ما انت بقاعدة احترازية القيود نم نبلش كل ما يقوله، طيب قال هذا الحكم وقال هذا الوصف وعلق هذا الحكم الذي قاله على هذا الوصف الذي قاله، فماذا ينتفي؟ ينتج انه ينتفي هذا الحكم الذي حكم الذي قاله عند انتفاء هذا الوصف الذي قال، اذ هو لم يستفاد منه الا تعليق ما قاله على ما قاله. هذه الحقيقة، ونحاول الحال أننا ماذا نريد أن نثبت؟ انتفاء طبيعي الحكم، أي حتى الذي لم يقله، هذا لا يثبت. إذن هذا التقريب المتقدم هذا التقريب المتقدم لا ينتج المفهوم، فلذلك يقال إن أصر بعض على الاستدلال بذلك فيقال هذا استدلال أجنبي عن المدعى. إذن هذا فيما يتعلق بالتقريب الأول مع الإشكال عليه. التقريب الثاني، أصحاب هذا التقريب الثاني التفتوا إلى المشكلة التي وردت على التقريب الأول، فحاولوا أن يتخلصوا منها. المشكلة التي وردت على التقريب الأول أنه لا يثبت به كون المنتفي عند الانتفاء هو الطبيعي، فإن حاولوا يجيبوا بيان هلا أو يجيبوا تقريب يثبت أو يثبت بهذا التقريب أن المعلق هو طبيعي له. كيف بهذا؟ قالوا هكذا، إن متكلمة في هذه الجملة ذكر الوصف وعلق الحكم وهو وجوب الإكرام عليه. والأصل وإن كان هو تعليق شخص الحكم على هذا الوصف، إلا أنه مع ذلك نحن بحوزتنا، حوزة الشيخ هشام، نحن بحوزتنا عنصر إضافي يثبت لنا أن المعلق على الوصف ليس هو خصوص هذا الشخص. إن نحن عبد يقولها، نحن لدينا ما نستدل به عرفان على أن هذا الوصف لم يعلق عليه هذا الشخص من الحكم فقط، بل المعلق على هذا الوصف هو كل أشخاص الحكم، أي الطبيعي. لنشوف. فإذن من الأول أنتم ما عاد فيكم تأشكلوا علينا بأنه شو؟ أنه لازم ذلك أن ينتفي شخص الحكم عند انتفاء الوصف، إذ نحن لم ندعي أن المعلق هو خصوص شخص الحكم، بل نحن نقول الأصل نعم أن يكون المعلق هو شخص الحكم، لكن سنضيف عنصرا ظهوريا. هذا العنصر الظهوري ماذا يثبت؟ يثبت أنه بقية الأشخاص أيضا معلقة على هذا الوصف. إذا ثبت ذلك ثبت النص. الآن حقك أن تسألني ما هو هذا العنصر الإضافي. يقولون وهذا العنصر الإضافي هو عنصر الاحتراز عن اللغوية بهذا البيان، عنصر الاحتراز عن اللغوية أو تنزيه كلام المتكلم الحكيم عن اللغوية. توضيح ذلك أننا نقول بما أن المتكلم ذكر وصف العادل فالمذكور في كلامه وإن كان شخصا من أشخاص الوجوب، إلا أننا نتساءل بشأن بقية الأشخاص الأخرى من الوجوب. هل قيد العدالة له مدخلية فيها أيضا أم لا؟ لا يخلو إما أن يكون لها مدخلية أو لا يكون لها مدخلية. إن كان أو إن لم يكن لها مدخلية فأخذ صفة العدالة في محله، إن لم يكن لقيد العدالة مدخل في بقية أشخاص الوجوب فنعم ما صنعه المتكلم من أخذ قيد العدالة، إذ لا يكون أخذه لهذا القيد لغوا حينئذ، لأنه يريد أن يقول هذا الشخص مقيد بالعدالة، بقية الأشخاص ليست مقيدة بالعدالة. وإن كان لقيد العدالة مدخلية في الجميع فنسأل حينئذ فلماذا أيها المولى تأخذ قيد العدالة؟ شوف خليني بس نوضح الآن. نحن ماذا نقول؟ وجوب الإكرام مقيد بالعدل. أي وجوب الإكرام؟ هذا الشخص، خلينا نسميه واحد، خصوص هذا الشخص المبين في الكلام والذي هو الوجوب رقم واحد، هذا مقيد بالعدل. هذا المضمون لحد الآن في كلام، هذا لا كلام فيه. لماذا؟ لأن هذا مفاد قاعدة احترازية الكتب. بس نحن مش هون كلامي.
كان التقريب الأول.
هذا هو التقريب الأول. التقريب الأول وقف عند هذا الحد واعترضنا عليه بأن هذا لا ينتج المفهوم. هون هني شو بدهم يقولوا؟ في أصحاب التقريب الثاني يقولون مضافا إلى أننا نستفيد تعليق وجوب الإكرام رقم واحد على العدالة، فإننا نستفيد تعليق وجوب الإكرام رقم اثنين على العدالة أيضا. طب كيف؟ من الوجوب رقم اثنين مش مبين، لم يذكر في الكلام، المذكور في الكلام شخص من الوجوب، الأشخاص الأخرى التي هي بحاجة إلى جعولات أخرى ليست موجودة في الكلام، كل جعلين يتكفل بشخص من الوجوب، هذا جعل تكفل بالشخص، فكيف إذا نعدي ونسري هذا التعليق من الوجوب رقم واحد إلى الوجوب رقم اثنين؟ قالوا هنا نسأل، نقول قيد العدالة بالنسبة لرقم اثنين إما هو قيد أو ليس قيدا، ولا يوجد لدينا احتمال آخر. إن كان قيد العدالة ليس قيدا، إن لم يكن قيد العدالة قيدا في الوجوب رقم اثنين، فهل هناك حاجة لذكر هذا القيد أو ليست هناك حاجة لذكر هذا القيد؟ يعني إذا الوجوب رقم اثنين مثلا، خلينا نقول هذا الوجوب بملاك العالمية، هذا الوجوب بملاك الأبوة لنفترض، إن لم يكن دخيلا في الوجوب رقم اثنين الذي هو الوجوب بملاك العدالة، فحينئذ نقول فهنا يوجد فردان من الوجوب، أحد الفردين مشروط بالعدالة والفرد الآخر ليس مشروطا بالعدالة، فمنقول يستطيع المولى أن يأخذ قيد العدالة ولا تلزم له. لماذا؟ لأنه ذكره لقيد العدالة يكون للإحتراز عن هذا الشخص الثاني من الوجوب الذي العدالة ليست شرطا فيه، فلا لغوية في البيع. لكن نسأل أن قيد العدالة إن كان قيدا في الجميع، فلماذا يذكر قيد العدالة؟ هلأ خليني أعطي أمثلة عرفية. مثلا إذا واحد عنده، لنفترض لديه، هذا مثال مسلسل مرايا، أنا أعرف شو أرسم، يعني أخبرنه بجس الرسم على الأحوال، هذا خروف أسود وهذا خروف أبيض، إذا قال المولى لعبده طيب هذا شو بده هو، أو خلينا نقول هذه قطة، هذه القطة السوداء وهذه القطة البيضاء، هو يريد أن يطعم القطة السوداء، يريد أن يطعمها حليبا، ويريد أن يطعم القطة البيضاء، يريد أن يطعمها لحما، كل واحد منهم إلى أكل شكل، فذا خرج من البيت وقال لعبده أي أطعم، مش أكرم، قال لعبده أطعم القطة. ها؟ ها؟ في داعي يقول أطعم القطعة، القطة
حليبا؟
لا، أطعم القطة السوداء
فدية،
مش ولا مفيش ولا معنى إذا كان بده
اثنين، إذا كان يريد إطعام الاثنين فلا داعي لقول السوداء، ليش بدك تقول السوداء؟
بيعرف وجودها،
لأن المقصود هو إطعام الجميع، وإن كان هذه لها طعامها الخاص وتلك لها طعامها الخاص، يستطيع أن يقول أطعم القطة وانتهي الأمر، أو لا تنسى إطعام القطط مثلاً، خلينا نمثل بقطط إنه عنده أكثر من وحدة حتى ما حد يقول لي هون يستفاد واحدة، يعني أطعم القطط، هو عنده قطيع من القطط البيضاء وقطيع من القطط السوداء، لو قال أطعم القطط السوداء وهو يريد إطعام الجميع فنقول حينئذ يلغو هذا القائد، فلماذا يؤتى به؟ بينما لو أراد أنه لا تطعم البيضاء وأطعم السوداء فقط، نقول حينئذ فذكر هذا القيد له وجه وله فائدة، وهو الاحتراز عن البيضة، إنه والله البيضة مثلا ما بيسوى للبروتين كتير، ما طعمها، ما نحن فيه من هذا القبيل، قيد العدالة قيد به الوجوب الأبيض، الوجوب الأسود إن لم يكن مقيدا بالعدالة فحينئذ كان هناك وجهان لذكر القيد، أما إن كان مقيدا بالعدالة أيضا فلا وجه لذكر القيد، يلغو. فتنزيها لكلام المولى عن اللغوية. ماذا نقول؟ بما أنه ذكر القائد فكل أفراد الوجوب تكون مقيدة بالعدالة، فالذي هو معلق في الحقيقة على قيد العدالة هو جميع شخوص الوجوب أو أشخاص الوجوب، فالذي ينتفي بانتفاء الوصف هو الطبيعي لا خصوص فردا معين.
إذا كان الكلف الكل له، إذا كان الكلف مقيدا في الكل له،
إيه لا
وجوب الأثناء مقيد فيه عم يكون في لغوية، كيف إذا كان الكل وجوب مقيد فيه؟
عم نقول لا، في الوجوب رقم اثنين قلنا لو لم يكن مقيدا، إذا لم يكن مقيدا بالعدالة شو صار عنا؟ صار عنا وجوبين، واحد مقيد بالعدالة والثاني مش مقيد بالعدالة، فهون لا يلغو حينئذ ذكر القيد.
إذا كان ليس مقيدا،
إذا لم يكن مقيدا،
إذا كان مقيدا
فيلزم اللغوية، إذا كان مقيدا فيلزم اللغوية. طيب فحينئذ ماذا يستفاد؟
مقيد لواحد دون الأخر دون بقى،
فيستفاد أنه لما علق الوجوب الإكرام هنا على قيد العدالة، إذا فوجوب الإكرام الطبيعي هو الذي ينتفي.
ينتفي الطبيعي يكون قيد الكلب.
كانش لازم يذكر قيد العدالة.
كيف؟
كانش لازم يذكر قيد العدالة. لأنه مراد الطبيعي.
إحنا قلنا الثاني يقول المرأة أراد به أن يحترز يكون ما في لغوية. احتراز عن الحكم الثاني.
نعم، إن أراد أن يحترز فلا
لغوية.
إذا لم يكن هناك داع للاحتراز فلا لغوية. بس خلينا نعيدها مش مشكلة. خلينا نمثل على مثال المصنف، خليها تطرح لي. لنفترض أن المولى قال أكرم الفقير العادل، أو قال أكرم الفقير العادل، فقيد العدالة نسأل إن كان قيد العدالة إن كان قيدا في وجوب الإكرام مطلقا، أو إما أن يكون قيدا في وجوب الإكرام مطلقا، وإما أن يكون قيدا في خصوص هذا الشخص دون بقية الأشخاص. فإن كان قيدا في وجوب الإكرام مطلقا ثبت المطلوب، وهو أنه ينتفي حينئذ الطبيعي عند انتفاء القيد، وإن كان قيداً في بعض الأفراد دون بعض فحينئذ يقال الذي ينتفي هو خصوص شخص الحكم فلا يثبت المفهوم. فنحن كيف بدنا نضم عنصر اللغوي؟
أي واحد في الله،
ها؟
أي واحد في الله
الثاني. نعم، بيقول لو كان قيد العدالة، إنه هو المطلب ده بده، لو كان قيد العدالة طيب، إذا خلينا نحكي بمصداقين، لدينا فقير عادل ولدينا فقير غير عادل. الفقير العادل، أو إن كانت العدالة شرطا في إكرام الفقير العادل فوجب ذكر القيد حينئذ. في الفقير غير العادل إن كان يجب إكرامه أيضا فنقول حينئذ فلماذا يذكر المولى قيد العدالة؟ نحن عنا شوف عنا فقير، ها؟ هذا الفقير إما هو عادل أو غير عادل. لدينا زيد وعمر مثلا واثنينتهم فقراء، واحد منهم عادل والثاني منهم والثاني ليس عادل. الآن المولى قال أكرم الفقير العادل، الفقير العادل أي زيد، فنسأل المولى فالفقير غير العادل الذي هو عمر هل يجب إكرامه أيضا؟ أم لا؟ فإن قال المولى يجب إكرامه أيضا، نقول إذا لماذا اشترطت قيد العدالة؟
هذا الاشتراط لا يوجد.
فلما اشترط قيد العدالة دل ذلك على أنه غير العادل لا يجب إكرامه، ينتفي عنه طبيعي وجوب الإكرام فيثبت. إذا خلينا نعيد، إذا نحن في هذا المثال الذي بين أيدينا أكرم العالم العادل أو أكرم الفقير العادل، العالم له مصداقان، مصداق هو العالم العادل ومصداق هو العالم الفاسق، إن كان هناك عالم فاسق، يعني إن كان يجتمع العلم مع الفسق، العلم يعني العلم الرباني. هلا على كل حال، إذا العالم له مصداقان، مصداق فيه صفة العدالة ومصداق ليس فيه صفة العدالة. فلما قال المولى أكرم العالم العادل، فنقول لا شك ولا ريب في أن مد نظره هو خصوص العالم الذي فيه صفة العدالة. فنسأل بالنسبة للمصداق الآخر، المصداق الآخر الذي هو العالم الفاسق، هل يريد المولى منا أن نكرمه أيضا ولو بشخص آخر من الوجوه، أو لا يريد منا أن نكرمه؟ إن كان لا يريد منا أن نكرمه، فلماذا قال لنا إذن أكرم الفقير العادل؟ يستطيع أن يطلق الكلام ولا يقيد بالعادل ولا يكون مخلا بمقصوده.
إن كان يريد
إن كان يريد إكرامه، إن كان يريد إكرامه فيستطيع أن يقول أكرم العالم ويسكت، ويكون الإطلاق حينئذ محققاً لمطلوب المولى وليس عليه أن يقيد. ما معنى ذلك؟ يعني أن ذكر القيد وعدمه سواء حينئذ. القيد الذي يستوي وجوده وعدمه لغو.
يكون أنت في أصل أنا حسنا من أصل الكلام بغض النظر عن انتفاء القائد، يكون من البداية أصلاً منتفي هو.
شو اللي منتفي؟
الحكم الآخر مثلاً.
إيه عمنوع؟ إذا أنت أيها المولى إن كنت تريد مني أن أطعم القطط السوداء والبيضاء فلم يكن هناك داعين لكي تقيد بالقطط السوداء. فلما قيدت بالقطط السوداء استكشفنا أن القطط البيضاء لا يثبت في موردها وجوب الإكرام حتى بشخص آخر من الوجود، فينتفي عنها الطبيعي لانتفاء الوصف فيثبت المفهوم.
بس هو عم تعبر باللغوي،
هو ليش عم نعبر باللغوية؟ عم نقول ذكر القائد مفيد، يعني بمعنى أن ذكر القائد ليس خطأ، ما عم نقول خطأ.
بس هم بالمقام بلا
خلينا بين، لا لم يخطئ المولى حين ذكر القائد، لأنه بالنتيجة القطط البيضاء يجب إطعامها وهو قيد بالبيضاء، العالم العادل يجب إكرامه عنده وهو ذكر العادل. لكن المشكلة أين؟ ليست في خطأ، يعني ما أعطى خلاف مقصودي، هذا اللي عم نقوله. ليس خطأ بمعنى أن القيد لم يعطي خلاف المقصود، لكن المشكلة أين؟ أنه ما دام الحكم يثبت حتى في حالات انتفاء هذا القيد، فلماذا أيها المصدر؟ ما الذي دعاك إلى ذكر هذا القيد؟ هل هناك ثمرة؟ هل هناك فائدة؟ القيد الذي يؤتى به لمجرد التوضيح لا فائدة فيه عادة، فيستوي ذكره وعدمه أو عدمه، يستوي الذكر وعدم الذكر. الشيء الذي يستوي وجوده وعدمه فعدمه أولى، لأنه يلزم منه اللغو، يكون لغوا. وشو يعني اللغوية أصلاً؟
لا فائدة منه.
اللغو يعني لا فائدة منه، سواء أتيته أم لم تأتي به لا يترتب عليه ثمرة. إذا كان الكلام من هذا القبيل فإنه حينئذ تتم للجملة الوصفية الدلالة على
أنا الإكرام الفقير العادل أولاً بملك العدالة، بعدين لما اجى اكرم الفقير غير العادل هون بركب
ملك فليكن ولو فليكن، لكن انت بالنتيجه لو قلت لي اولا اكرم
فما انتفع عنا طبيعي الاكرام.
الملكات لا يتوجب على المولى ان يبينها اولا،
فما انتفع عنا طبيعي الاكرام ثبت الفقير بثاني اكرام ثبت له الطبيعي، وانتفع الشخص الاكرام فوق احنا بالجمله.
هذا اذا قيد او لم يقيد؟
اذا قيد
يعني قال اكرم العالم العادل، طب نقول لماذا تشترط العدالة مع أنك العالم الفاسق أيضا تريد منا أن نكرمه؟ بتقول لي هناك الملاك مختلف فليكن.
ثابت طبيعي الإكرام هون ولا شو؟
طبيعي وجوب الإكرام ولو بأي ملاك كان ولو بأي جعل كان.
فهنا ملاك آخر احنا يمكن نكرم الفقير الفاسق.
أما نحن شو عم نستدل؟ عم نستدل من ذكره للقائد أنه لا يريد ثبوت فرد آخر من الحكم ولو بملاك آخر ولو بجعل آخر في حالة الانتفاع. فتثبت الدلالة. بس خليني مثل، ارجع بس إذا بتتذكر هذه ما مش عارف إذا حاضرين هالحلقة، لأنه هي عم استشهد فيها، لأنه هي محل الاستشهاد بمفهوم الوصف. بيروحنا عند راعي عنده قطيع من الأغنام السوداء، واحد عنده قطيع من الأغنام السوداء وقطيع من الأغنام البيضاء، بيروح بيقول له مثلا بدي واحد وزنه 70 كيلو، بيقول له بدك إياهم من البيض ولا بدك إياهم من السود؟ بيقول له
شو بيفرقوا؟
بيقول له ولا شيء، البيض فيهم 70 كيلو والسود فيهم 70 كيلو. طيب لكن ليش عم بتقلي من السود ولا من البيض؟ إذا السؤال عن القيد هنا يكون لغوان، صح هذا لون وهذا لون، هذا واجد لصفة السواد وذاك فاقد له، لكن التقييد حينئذ ما دام لا يترتب عليه الثمرة حكم متحقق في الجميع. ذكر القيد لا هون، ولو أنه كان الذي يثبت هنا هذا الشخص والذي يثبت هنا ذاك الشخص، يعني لو أن هذا الوجوب ثبت بملاك الأبوة وثبت بملاك العالمية، المهم أنه وجب الإكرام، فحينئذ كان لك أن تترك التقييد. بما أنه كان لك أن تترك التقييد، يعني ذكر القيد وعدم ذكره سيان أو سواء، إذا كان الأمر كذلك فحينئذ يكون ذكره لغوا لا فائدة فيه. تنزيها لكلام المولى عن اللغوية نقول ففي حالات انتفاء القيد لا يثبت الحكم حتى ولو بشخص آخر. فإذا ففي حالات انتفاء القيد يكون المنتفي هو الطبيعي.
أنا حسيت أن أشخاص الحكم الآخر غير لاني موجودين بالكلام عم بقولوا دفاع كل الاحوال لاجل اللغوي، سواء وجد القائد او لم يوجد القائد، شايف؟ سواء يعني سواء تحقق القائد خارجا وكان في له مصداق او لم يتحقق القائد، فالاحكام فالوجوبات الاخرى اصلا منتفيه اصلا لاجل اللغوي.
كيف لاجل اللغوي؟ هو قيد لاجل اللغوي. اذا كان يجب الاكرام بشخص اخر من الوجوب، معك حق، ما معك حق انك تقول اكرم العالم. إذا ما كان ثابت الإكرام فذكرك للقيد هنا في محله، وبما أنك ذكرت القيد فأنت لم تذكره لغوا، فمن نستكشف عدم ثبوت.
نعم سواء وجد القيد خارج الأمر أو لم يوجد، فالأحكام الأخرى منتفية أصلا. نعم
ما عم بفهم أنا عليك شيخنا،
يعني بحس فيش انتفاع عند الانتفاع، بحس دائما فيكون في انتفاع الأحكام الأخرى.
لا ما نحن يعني فرضنا
طبعي الحكم دائما منتفع.
لا ما نحن فرضنا
إلا هيك شخص الحكم اللي هو مقيد بهالقائد بيثبت إذا وجد القائد بينتفي إذا انتفى القائد، أما باقي الأحكام
نحن فرضنا إنه قد يثبت حكم وقد لا يثبت حكم. كيف عم تقولي يثبت الحكم؟ يا حكم خاص شخص تاني من الحكم، كيف عم تقولي لا يثبت؟
الشخص المذكور بقلب الكلام قد يثبت إذا
الشخص المذكور بقلب الكلام هو مذكور فقط لمن هو كان واجدا للصفة، بس نحن مش هذا اللي بدنا ننفي، ما نريد نفيه هو الطبيعي. حتى ننفي الطبيعي منقول الأشخاص الأخرى من الوجوب هل هي ثابتة في موارد الانتفاء أو لا؟ إن كانت ثابتة منفصل، إن كانت ثابتة في موارد الانتفاء فلماذا ذكرت القيد؟ فلما ذكرت القيد دل على عدم ثبوت أشخاص أخرى من الوجوب فانتفى.
ما بيجي شغلتين، إنه إحنا هو صاحب الكتاب له طعمين كلهم، بس بحب اللون الأسود أكثر من البيض، فقبل العبد إنه طعم السور، مع إنه هو لازم عبد طعمين كلهم ولا رح يموت ثاني يوم، وإذا ماتوا بصير عنده ضرر. فعشان هو يعني شديد الحب للون الأسود فقال له إنه ركز على
الحب. هون ساعتها اللون صار له دخالي
معنزلية،
قال له دخالي صار قال
خليني بس أذكركم جواب المصنف لأنه قريب من الشيء اللي عم تتفضلوا، وإن كان مورد عم تتفضلوا في مورد القرينة الخاص، بس على كل حال المثال الذي فرضناه يا إخوان نحن شو هو؟ إنه نحن عنا بس قطيعان من القطط، مجموعتين، مجموعة بيضة مجموعة سوداء، خلينا نفترض إنه في مجموعة تالت،
هاي
المجموعة التالتة الكحلية، وفرضنا أن المولى ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يطعم البيضاء والحمراء ولا يريد أن يطعم الكحلي. هنا هل يصبح لذكر القيد قيد البيضاء وجهان أو لا يصبح له وجهان؟
ما لو سفيه ولا اللونان
صحيح بيكون ظلم السوداء، بتكون السوداء ليست مشمولة، لكن حينئذ هذه بحلة بيجيب جعل تاني، يأتي بجعل آخر يتكفل بإثبات شخص آخر من الوجوب على القطط الحمراء. بس شو بتكون الفائدة اللي حصل عليها؟ أن القطط التي لا يريد إطعامها لم تدخل، فيصبح حينئذ لذكر القيد
فائدة. بس صار تعارض بين الجعلان، من ناحية المفهوم.
لا من هو ليش بده يتعارض الجعلان؟ هذا ما هذا ثبت هون تعارض، ولو فليكن في تعارض بس هو تعارض قابل للحل، تعارض غير مستقر، تعارض قابل للجمع، لأنه المفهوم يعارضه بالإطلاق وهذا نص
تعارض بدوي.
ها تعارض بدوي لا يصغى إليه. شو بعد فين؟
ولا بتحمل في الكلام إليه
يعني ولا إلى قائله.
هذا مفهوم عارض منطوق، ما عارض
يعني إذا مفهوم عارض منطوق ما بيأثر.
إذا عرض المنطوق حسب ما إذا كان ممكن المفهوم يعارض المنطوق فحينئذ يقدم الأقوى.
لا بس هون قيد، هون ما فيش تعارض ذهنيا.
الواضح فإذا فهذا البيان الذي ذكروه مدخولا مصنف يقول فلا يثبت مفهوم للجملة الوصفية إلا بنحو السالبة الجزئية. إنه نحن شو منقول؟ نقول في بعض الموارد عندما ينتفي هذا الوصف ينتفي الحكم، لكن في بعض الموارد الأخرى هل ينتفي الحكم أو لا ينتفي مسكوت عنه، الكلام لا يدل عليه. فإذا ما يثبت من الانتفاء ليس هو الانتفاء عند الانتفاء بنحو السالبة الكلية الذي ونريده، انتفاء طبيعي الحكم في جميع حالات انتفاء القيد، بل ما يثبت هو الانتفاء في بعض الحالات ولو في الجملة. أما أن البعض الآخر ينتفي عنه الحكم أيضا أو لا،
لا بحصة خاصة.
يعني شوف هون، لو قال أطعم أطعم القطط البيضاء، هذه شو غاية ما يستفاد منها؟ أنه في بعض الموارد التي ينتفي فيها قيد البياض ينتفي فيها وجوب الإطعام.
أكيد يعني؟
إيه قطعا هي.
أكيد في بعض.
وإلا لزمت اللغوي، لأنه لو كان كل القطط البيضاء والحمراء والكحلية يجب إطعامها، لماذا تذكر القيد؟
هذا بناء على العدد مش على الحساب الإثنان.
ايه صح،
نعم الاثنين بصير كلي.
لو ثبت هون بيكون تمسك بالقرينة الخاصة، هذا خروج عن محل البحث
من شأن الفقيه.
طيب، فإذا نقول أنه القدر المتيقن أنه في بعض الموارد التي ينتفي فيها قيد البياض ينتفي وجوب الإطعام، لكن لا يثبت ذلك في الجميع بنحو الدلالة الظهورية. إذا كان الأمر كذلك، بيقول المصنف فللجملة الوصفية دلالة على المفهوم
بشكل جزئي،
لكنها دلالة على المفهوم بنحو السالبة الجزئية. شو نستفيد منها؟ بيجي أننا في بعض الموارد نستفيد منها
أنه ما في إطلاق
إلى فايدة والله ما إلى فايدة. نعم، سيأتي أنه في بعض الموارد نستطيع أن نستفيد منها.
وكيف نرد على سؤال
زيادة؟ المورد اللي تفضلته فيه كأنه من موارد القرينة الخاصة. انتوا شو فرضتوا؟ انه
هو له حب وشوق.
ايه له حب وشوق، والعبد يعرف ذلك ويعرف انه يريد منه اطعام الجميع وانه سيحاسبه ان لم يطعم الجميع، بس انه خصص هذا من باب الداعي البلاغي، يعني من باب الدواعي الثانويه للكلام وليست من باب الدواعي الاصليه للكلام. الكلام هون بحسب الدواعي الاصليه، ان هذا الكلام في المقامات العاديه هل يستفاد منه الانتفاء عند الانتفاء مطلقا؟ يقول لا يستفاد منه ذلك، إنما يستفاد منه الانتفاء عند الانتفاء بنحو السالبة الجزئية، هذا كقدر مطلق. يعني بدي أقول انتفاء عند الانتفاء بنحو القضية المهملة التي هي في قوة الجزئية. أي بعض الآن الذي ينتفي فيه وجوب الإطعام؟ لا ندري، الحمراء ولا الكحلية؟ لا ندري، فهي في قوة القضية المهملة، لكن البعض قطعا. أما البعض الآخر فمسكوت عنه، وهذا هو مؤدى القضية المهملة، فيستفاد المفهوم بنحو القضية المهملة لا بنحو القضية السالبة الكلية كما هو ما نبحث عنه في المقام.
هو هلأ يلتزم ولو جزءا أن الجملة
تدل على الانتفاء في الجملة.
هذا عند ضبط قيد العدالة، بس الحكم رقم واحد يثبت عن ثبوت العدالة
بالكلام، لم يبين إلا الحكم رقم واحد.
نعم،
لكن هم بضمينة عنصر اللغوية عم بيحاولوا يقولوا نحن في غير الوجوب رقم واحد ما عنا وجوب، أو في غير مورد العدالة ما عنا أي وجوب تاني، لا وجوب رقم اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا عشرة، أصلا انتفى.
لا بس أنا وصل لفكرة أنه العدالة إذا كانت مثبتة بثبت فيها بس حكم رقم واحد، أما الأحكام الأخرى لا تثبت.
صحيح.
ولا كان كان
قيد لا هذا شخص، تلك أشخاص أخرى بحاجة إلى جعولات أخرى.
طيب، وعند انتفاء العدالة كمان تنتفى الأحكام الأخرى، هيك مدعون إنه قالوا عند الانتفاء ينتفي طبيعي الحكم.
هناك بقرينة
الله ما عم يكون انتفاء لأجل الانتفاء، يعني انتفاء الأحكام الأخرى عم يكون موجود من الأصل، يعني عند ثبوت العدالة وعند انتفاء العدالة يعني عدالة عم تكون موجودة، عم مفروضة موجودة عم تكون انتفاء الأحكام الأخرى.
فإذا خلاصة جواب المصنف أنه إنما تلزم اللغوية فيما لو كان الحكم لا ينتفي عند انتفاء الوصف في جميع الموارد، أما لو قلنا بأنه ينتفي عند انتفاء الوصف في بعض موارد الانتفاء فإنه حينئذ لا لغوية في البيان. فهذا البيان أيضا لا يثبت المفهوم بالمعنى الذي يطلبه الأصولي وإن كان يمكن الاستفادة من دلالتها المفهومية. نعم، ولو بما هو في قوة الجزئية.
اللي بيطلع معه أنه الجملة الوصفية ليس لها مفهوم، كن مراده يعني بشكل كلي ولا لا؟ يعني
بيكون المبحوث عنه المتنازع بشأنه ما هو الانتفاء عند الانتفاء، يعني انتفاء الحكم في جميع حالات انتفاء القيد، هل هذا هذه الدلالة ثابتة أو لا؟ هذا هو محله.
يعني إحنا كمان في إنه المصنف يرى أن الجملة الوصفية ليس لها
مفهوم بالمعنى المعنى المبحوث عنه نعم، لكنه مع ذلك يترقى ويثبت لها مفهوما في الجملة بنحو القضية المهملة، بينما مثلا قضية الجملة الشرطية ما بيثبت لها حتى هذا المفهوم. رأي النهائي المصنف لا مفهوم لها حتى بهذا النحو. على كل حال إذا هذا تمام الكلام في بحث مفهوم الوصف، ولعل هذا البحث هو أصعب ما مر معنا لحد الآن. صور هيك يعني إنه ما مر يمكن بحث بصعوبة هذا البحث في الأبحاث المتقدمة من الحلقة.
بس الحمد لله
يعني براعي نعم هيك قصدي لا واضح إنه هو البحث كثير بده تطبيق كثير بالفرق بين البيت
البحث كثير
بده تقيل ها؟ والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
شرحان باقي الأشياء إلى اليوم والله لو جاي أول كم بيحفظ أنت.